فضيلة الشيخ، هذا السؤال يكثر كثيرا. يقول السائل: يلاحظ على كثير من الخطباء الانصراف عن مقصود الخطبة، وهو الوعظ والإكثار من الأمور التي تذكر بالآخرة، حتى أصبحت الخطبة في بعض الأحيان كنشرف أخبار، فهل هذا موافق لهديه صلى الله عليه وسلم؟ وما نصيحتك للخطباء بالنسبة لهذا الأمر؟ فضيلة الشيخ، ما هي قيود الخطبة التي إذا خرج عنها الخطيب يقول أنت مخالف للسنة؟
أما بالنسبة للأمر الأول وهو وعظ الناس وتوجيه الناس، فهو رسالة الخطيب. الآن لو أنك يوم الجمعة دخلت إلى مسجد فقام الخطيب وصور الآخرة أمام عينيك، فأخشع قلبك وأدمع عينك، وجعلك في تلك اللحظة تعاهد الله على فعل طاعة وترك معصية، تقوم من ذلك المسجد وقلبك معلق بالله جل جلاله، وأنت أخشع ما تكون لله، تمر على الفتنة في الطريق فتغض بصرك، تمر على المنكر فتحفظ سمعك، أي شيء من الأشياء يعارض طاعة الله إذا بك من أثر تلك الخطبة تنصرف عنه، شعرت أو لا شعرت، من قوة الإيمان وكمان التأثير الذي أثره في قلبه. ومثل هذا إذا خرج من خطبتك تستطيع أن توقفه أمام ألد الأعداء، فإنك إذا غرست العقيدة في القلب صلح صاحبها لأن يواجه كل فتنة ومحنة. ولذلك انظر في الشدائد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر صفة العدو أو حال العدو، ما كان يغرس إلا الإيمان، ولا كان يذكر إلا بالآخر، لأنه إذا تعلقت القلوب بالله جل جلاله صلح حال الدنيا والآخر. الأمر الثاني، لو أن الخطيب الثاني دخلت إليه فشرق بك وغرب وأخذ يعطيك كما قال أخوكم نشرة الأخبار دون أن يرسم العلاج، نحن لا نعتب أن الإنسان يعتني بواقعه، ولكن المبالغة في بعض الأمور إلى درجة أمام عوام ليس له فيها قطمير ولا نقير، تأخذ وتعطي فيها، تدمي لها قلوبهم دون أن تبين ما هو الحل، ودون أن تبين ما هي الأسباب. قد تكون هناك أسباب في العقائد سببها انصراف الناس عن عقائدهم، فتقول لهم: أيها الناس، إن الإخلال بالعقيدة تسبب في هذه الكوارث، فاتقوا الله في عقيدتكم بالله. قد يكون السبب فعل الفواحش والمنكرات، فتقول: أيها الناس، إن هذه الأمور التي ترونها سببها فعل الفواحش وترك المأمورات، فيقوم الناس على فعل طاعة وترك معصية. لو فعل هذا كان حسن، لكن أن يأخذ الإنسان في أمور ليس للناس فيها من قليل ولا كثير، فهذا أنا لا أراه من السنة في شيء، لا أراه من السنة. ويخرج كثير من الناس أو تخرج من هذه الخطبة، ما الذي تراه؟ مثل رجل أخذ سكين وذبح بها مظلومة، فجلست تصيح تقول: فلان حمل السكين ووضعها على الرقبة ثم حزها ثم فعل ثم تصف قتله، ثم ماذا؟ ما الذي حصل؟ فإذا كان تعرض الإنسان لمثل هذه المسائل وهو يبين الداء والدواء والجرح والعلاج لا حرج، أما أن الإنسان يأتي للناس بشيء دون أن يبين لهم فيه العلاج، ودون أن يبين لهم فيه الدواء، ودون أن يربطهم بالصلة القوية بالله: أيها الناس، إن هذه الكوارث مهما حصلت فإن الله بالمرصاد، إن الله غالب على الأمور، إن الله، ويغرس في قلوبهم العقيدة في الله في مثل هذه الشدائد، هذا شيء طيب. أن يذكر الداء ويغرس بعده العقيدة في الله، وأنه لا بد للليل من فجر، وأنه لا بد لهذا الغثاء من أن يجليه صوت الحق وقوة الحق تتعلق القلوب بالله جل جلاله ويغرس العقيدة في القلوب، هذا شيء طيب. أذكر ما شئت من الكوارث، ولكن بشرط أن تذكر العلاج وأن تقوي بعدها الصلة بالله. أما أن يخرج عباد الله المسلمين وهم على ضعف، وأن يخرجوا وقد انهارت أمورهم يقولون ما هو الحل وما هو العلاج في شتات وضياع، فهذا من الخطأ بمكان، ولا يمت إلى السنة بالصلاة. ثم لا ينبغي أن يغلق الإنسان لكل أمر حقه، فكما أن الإنسان يعتني بواقعه ينبغي أن يعتني بأمور أخرى. الناس لا يمكن أن يكفوا الكوارث إلا إذا أصلحوا دينهم، وصلاح الدين يستلزم أمرين: الاعتقاد، صلاح العقيدة، وصلاح أمور العبادة من صلاة وزكاة وصيام. فإذا كانت كل الخطب تهمل جانب العقيدة وتهمل فيها جانب الصلة بالله جل وعلا وجانب الأحكام والمسائل الشرعية، وتقول أن الآن ليس آن الصلاة والزكاة وليس بحين أن نتكلم فيها الصلاة، أعوذ بالله، هذا من البلاء وهذا من الخطأ بمكان. فالمقصود نحن نقول ينبغي للخطيب أن يكون حكيما فيبين الحق أن يبين الخطأ ويبين علاجه، وينبغي عليه إذا نقد الشيء أن يشعر من ينقده أن هدفه الحق وأن هدفه الدلالة على الخير. المخطئ إذا سمعك تقومه وتوجهه وأن هدفك النصح، والله يحبه ويحب نصيحتك ويعلم أنك لسان صدق في الآخرين. والله ما من خطيب يقوم في الناس يذكر ما شاء من العيوب ويشعر الناس أثناء خطبته أنه لا يريد إلا الإصلاح، وأنه لا يريد إلا التوجيه، وأنه لا يريد إلا تقريب القلوب إلى الله عز وجل، وأنه ناصح للقريب والبعيد والقوي والضعيف، فإن ذلك من الخير بمكان. والغالب في مثل هذه النوعية أن تجد أثرا لخطبها وأن تجد أثر لمواعظها، لأن الله تبارك وتعالى يرزق الإنسان من القبول على قدر صدقه مع الله وعلى قدر إخلاصه لله جل جلاله. فالذي نوصي به أن الإنسان يعتني بصلة الناس بربهم جل جلاله، وهذا هو المحور الذي لا يمكن أن تصلح أحوال الأمة إلا به. أول ما يفكر فيه الخطيب مسائل القلوب التي تعتني بغرس الإيمان. والله إذا غرس الإيمان في أشد الناس نكبة فإنه لا تضره نكبته، وذلك كان الصحابة في أشد الظروف وأحلكها وهم قوي الصلة بالله جل جلاله، وما أثرت عليهم النكبات إلا زيادة في الطمأنينة وانشراح الصدر بالله جل جلاله. فأحوج ما تحتاجه الأمة خاصة في الشدائد غرس اليقين في القلوب بالله جل جلاله، وذكر نماذج السلف، وذكر ما جرى على الأمة في أحوال ضعفها وقوتها، وكيف انجلى صوت الباطل وقمع سلطان الباطل ولو بعد حين. إذا غرس في الناس هذا الأساس سرعان ما تجد أثرا لتوجيهك، سرعان ما تجد أثرا لخطبتك. فالمقصود أنه ينبغي العناية بهذا الأصل، وهو تقوية الإيمان في القلوب وغرس العقيدة القوية في القلوب. فإذا صلحت القلوب صلحت القوالب، وأصلح الله للناس أمورهم وأصلح الله للناس شؤونهم. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأساس العظيم فقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا رزق الإنسان صلاحا في قلبه وكنت خطيب قوي تحسن النفاذ إلى القلوب، ولا يقوم الناس من بين يديك بعد الخطبة إلا وقوالبهم في الأرض وقلوبهم في السماء، فأنت والله نعم الخطيب. ولذلك غالبا ما تجد الناس تخرج من الخطبة وهي أكمل ما تكون عقيدة في الله، مع أن الكوارث تحيط لها من كل حدب وصوب، ولكنها مطمئنة بالله جل جلاله. هذا الذي نريد، نريد غرس معاني الإيمان، غرس معاني العقيدة وتقوية الصلة بالله جل جلاله. ولا يعني هذا أن الإنسان يترك واقعه أو يترك تنبيه الناس عن المسائل التي يحتاجون إلى واقعه، نعم لا يعني هذا ذلك، وإنما يعتني بتوجيه الناس واقعه، ولكن بالحدود والضوابط التي قلناها، أن نفرق بين النقد وبين التوجيه. نحن هدفنا ورسالتنا كدعاة، أنت كخطيب ما رقيت على المنبر إلا لكي تقود الناس إلى الله جل جلاله، ما من أجل أن تشمت بزيد ولا بعبيد، ولا أن يقوم مقامك وأنت أمام الناس تشفي غليلك من زيد أو عمرو، لا أبدا، ما يعرف هذا في هدي السلف. إنما يعرف أن تقوم وهدفك النصح والإشفاق، ولو بيدك أن تأخذ قلوب الناس في لحظة واحدة وتغرسها في معنى الإيمان لفعلت ذلك. فالمقصود أن هذه من الأمور التي ينبغي العناية عليها، العناية بها والدلالة عليها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزق الجميع التوفيق والسداد، والله تعالى.